إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وبادئ ذي بدء أتوجه بالشكر لإمام هذا المسجد وللقائمين عليه الذين أتاحوا هذه الفرصة من باب قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغسيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. وحديثنا معكم ليس بغريب وقد سمعه وقرأه الكثير فيما يسمعونه وفيما يقرؤونه سواء كان السماع في الخطب أو المحاضرات أو نحو ذلك أو كان كذلك مقروءاً في كتب أهل العلم. الحديث حول ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وأيده بالدلائل والآيات والبراهين الدالة على صدق دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وهي ما تسمى عند المتأخرين بالمعجزات، لأن لفظ المعجزة لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة ولا التابعين، فهو لفظ جاء فيما بعد ذلك أي في القرن الثالث، فكان المعروف والمعلوم في القرن الأول والثاني. القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو لفظ الآية أو لفظ الآيات، وهذا ستجده كثير في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنذكر شيئا من ذلك. أن اللفظ الصحيح المستخدم هو لفظ الآية، والآية هي الدلالة البينة العلامة الواضحة التي لا ريب فيها ولا شك، فيراها الناس أو يسمعها الناس فيعلم صدق المدعي أو صدق القائل بها. وهكذا جاء في تعبير الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث عبروا بلفظ الآية. ثم جاء من بعدهم في القرن الثالث وعبروا بلفظ المعجزة، وهي لها تعريفات عند العلماء. فالمعجزة كما قال السيوطي رحمه الله، وهو أبلغ تعريف أو أفضل تعريف ولفظه مختصر، قال هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. هذا معنى المعجزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات كثيرة، أي أمر خارق للعادة، لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله. وهذه المعجزات، وإن شئت قلت الآيات، هذه دالة على صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولفظ القرآن كما قلنا جاء باستخدام لفظ الآيات، فقال سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، كما في سورة العنكبوت. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وهذه في سورة يونس. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء يريدون آية، أي دلالة وعلامة واضحة أن ما يقوله هذا الرسول الذي يدعي النبوة والرسالة صادق، فطلبوا آيات كثيرة. وسنذكر في حديثنا إن شاء الله تعالى بعض الآيات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي من باب الدعوة، لأن الأمر دعوة إلى دين. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بدين لم يعهده آباؤهم كما يقولون، وإلا فدين إبراهيم كان موجودا، وهكذا أيضا موسى وعيسى كان هناك بقايا من أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى، لكنهم لم يبحثوا عن الدين الصحيح كما بحث بعضهم كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل. مات زيد بن عمرو بن نفيل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام يبعث أمة واحدة، أي على التوحيد، لأنه بحث عن الدين الصحيح. فهؤلاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيروا الدين وبدلوه، فلم يبحثوا عن الدين الصحيح الذي هو دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام فأنكروه. منهم من أنكره حسدا، ومنهم من أنكره كبرا، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله وجحدوا بها، أي بالآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فلفظ الآيات جاء في القرآن الكريم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات، ما قال المعجزات، قال إلا وأوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأنبياء جميعا أوتوا من الآيات على حسب ما كان في أقوامهم. فنحن نؤمن أن الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم قد أيدهم بالآيات السمعية أو الحسية، لأن العلماء يقسمونها إلى سمعية وهي الملفوظة، وإلى حسية يرونها أو يلمسونها. وسنذكر بعض الدلائل على ذلك، منها ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. الله أعطى موسى العصا، أعطى موسى العصا، ماذا كان يشتهر في قوم موسى، أي كان في زمن فرعون الذين أرسل إليهم موسى، كان يشتهر السحر، فكانوا هناك سحرة كثير يخيلون للناس أشياء غير صحيحة. فبعث الله إليهم موسى وأعطاه آية: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. ولما جاء إلى فرعون بالعصا قال: ولو جئتك بشيء مبين. بعد الأسئلة والحوار الذي بينه وبين فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. إلى أن قال: أولو جئتك بشيء مبين. يعني ما اقتنع فرعون بأن الله عز وجل رب العالمين، وأنه رب المشرق والمغرب، وأنه رب آبائهم الأولين، ما اقتنع بهذه الحجة. قال: ولو جئتك بشيء مبين. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. قال: فألقى عصاه أمامه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء نقية كضوء الشمس للناظرين. ماذا قال فرعون؟ إن هذا لساحر عليم. هنا ظنوا أن هذا من قبيل السحر، حتى جاء بعد ذلك الاختبار الحقيقي. ما هو الاختبار؟ عندما جمع السحرة لميقات يوم معلوم، فاجتمع السحرة وجاء موسى عليه الصلاة والسلام وألقوا حبالهم وعصيهم وحلفوا بعزة فرعون إنهم هم الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. هنا عرفوا معنى الآية، أن هذا ليس من قبيل السحر، أنها عصا بإذن الله رب العالمين تنقلب إلى حية كبيرة أو إلى ثعبان كبير. فلقفت كل ما ألقوه. هذه معجزة وآية، آمن الناس، فغضب فرعون لذلك، وقص الله ما قص في كتابه الكريم. فهذه آية ودلالة على صدق نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فقال العلماء كان في قومه الطب، اشتهروا بالطب، ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام طلب منه قومه آيات، طلبوا المائدة فأنزلها الله عليهم، وهكذا أيضا طلبوا أشياء أخرى. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، فالله عز وجل أعطاه آيات كانت عندهم من قبيل ماذا؟ من قبيل المعجزات الباهرات. فأعطاه الله عز وجل إحياء الموتى، وأعطاه إبراء الأكمة والأبرص، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، ليعلم أن هذا الرسول ما يأتي بشيء من عنده. فهم يطلبون التحدي، فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه، والله عز وجل يؤيده بتلك الآية التي طلبوها. طلب قوم صالح آية، فأتنا بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لما طلبوا الآية أتت الآية، ولكنهم عقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فهنا يأتي بعد ذلك التكذيب بالآيات، ولا الآيات دلائل عظيمة أوتيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما هي آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هي القرآن، أعظم آية. وهذه الآية لما كان العرب الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء أهل فصاحة وبلاغة، يميزون الكلام الفصيح، يميزون الشعر، يميزون الكهانة، يميزون الشعوذة ونحو ذلك، ويميزون الكلام البليغ الفصيح الذي يؤتيه الرجل. فكان في العرب خطباء، وكان بلغاء، وكان فيهم فصحاء، فبعث الله النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أعظم آية، ولا هناك دلائل كثيرة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، بعض هذه كما قال العلماء أبلغ، يعني غير القرآن، بعضها أبلغ مما أوتيها الأنبياء السابقون. فمثلا موسى أعطاه العصا، ضرب بالعصا الحجر فانفجرت منه 12 عينا، انظروا انفجار الماء من ماذا؟ من الحجر، ضرب الحجر فانفجرت ماذا منه؟ 12 عينا. فنبع الماء من عند الأحجار، والنبي عليه الصلاة والسلام من أين نبع الماء؟ من بين أصابعه، كما قال في الحديث، أنس يروي هذا الحديث، حديث متفق عليه، نبع من بين اللحم والعصب والعظم والدم، كما قال الخطابي رحمه الله. وهذه أبلغ من الحجارة، لأن المتوقع أن الحجارة ينفجر منها الماء إذا حفرتها، فإذا حفرت في الجبال في الحجارة، وبعض الحجارة كما قال الله يتفجر منه الأنهار، فهذا شيء كما يقال ماذا؟ كما يقال معهود. لكن أبلغ من هذه الآية التي أوتيها موسى هي نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في حديث متفق عليه من حديث أنس، وكانوا في مسير في الزوراء ونبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال: كنا 300 أو زهاء 300، يعني ما كان عندهم ماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء فوضع يده فيه فنبع الماء، فسقى القوم، سقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم 300 رجل أو نحو 300 رجل. وذكر كذلك جابر نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ركوة، يعني ماء في إناء صغير يتوضأ منه، والقوم عطاشة وليس معهم ماء، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أجهشوا إليه، فجاءوا إليه عليه الصلاة والسلام فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء يا رسول الله، نشرب أو نتوضأ منه. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الركوة فنبع الماء من بين أصابعه. وهذه رؤيا عين، الصحابة يرون ذلك بأم أعينهم، والماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الراوي: قلت لجابر كم كنتم في غزوة الحديبية؟ قال: كنا 115، أي 1500. قال: لو كنا 100,000 لكفانا، لو كان هؤلاء القوم 100,000 لكفاهم ما نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آية عظيمة، حتى قال القاضي عياض رحمه الله: إنها من أمهات، أي آية عظيمة تأتي من أمهات المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، إنها من الأمهات أي الكبار. وسيأتي هناك أمهات بعد القرآن العظيم، آيات عظيمة رآها الصحابة ورآها غيرهم من الناس، آيات دالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، كان فيها تثبيت، لأن بعضها يأتي والصحابة رضي الله تعالى عنه أو الناس في جهد أو في بلاء أو في كرب فيظنون أنها فرج، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالآية والمعجزة بينهم فيأتي الفرج من الله، يأتي هنا تثبيت الإيمان لقلوب هؤلاء الصحابة. فأنت يا عبد الله عندما تقرأ آية ومعجزة من آيات النبي عليه الصلاة والسلام تزداد إيمانا، لأنك تنظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في الوقت المناسب بهذه الآية. فقلنا إن بعض الآيات كانت أبلغ، وسيأتي أيضا ذكر حديث حنين الجدع وماذا قال فيه العلماء، وأنه أبلغ من آية عيسى عليه السلام، وهي إحياء الموتى، وهي إحياء الموتى. سنأتي إن شاء الله إلى ذكر حنين الجذع الذي صاح في المسجد وحن كما يحن الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات عظيمة وأعظمها كتاب الله، ولهذا كان التحدي به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله عز وجل لما طلب المشركون أو لما قال المشركون أنه سحر وأنه كهانة وأنه يعلمه بشر، أجابهم الله عز وجل أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه في سورة يونس. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة واحدة. وهكذا أيضا أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. أنتم تقولون افترى هذا القرآن، والله عز وجل يقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تقولون مفترى كلام بشر سحر، ائتوا لنا بآية واحدة أو سورة أو عشر سور. وتحداهم الله أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. قل فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، كما في البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم عمم سبحانه كما في سورة الإسراء فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان كلهم متعاونين ومتظاهرين جاء أبلغهم وأفصحهم ما استطاعوا أن يأتوا بسورة ولا آية، بل قال البعض العلماء ولا كلمة مما في كتاب الله عز وجل. ولهذا من ادعى أنه سيأتي بمثله أو بكلمة أو بنظم مثل نظم القرآن فإنه يفتضح ويعرف أنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى، ويعرفه أن يعرفه الناس أن هذا من عنده. حتى لما قال مسيلمة الكذاب يا ضفدع نقي كم تنقين لا الماء تعكرين ولا الشراب تمنعين، هذا عنده أنه كلام بليغ وأنه وحي لأنه ادعى النبوة وأنه يأتيه الوحي، فأتى بهذه الكلمات. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الكلمات قال هذا ليس من إل، ليس من إل، يعني ليس من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإل تأتي بمعنى الله، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال العلماء إلا أي الله، هذه لغة. قال هذا ليس من إل، يعني ليس من عند الله، إنما هو اختلقه من تلقاء نفسه. كان هناك فيهم من يستطيع أن ينظم لكن لا يستطيع أن ينظم كنظم القرآن العظيم الذي فيه النور وفيه الهداية وفيه الحلاوة، فيه التناسق، فيه كل شيء. جاء النضر بن الحارث وكان من أفصح الناس، فأراد أن ينظم، أن يركب مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل القرآن. فقال والزارعات زرعا والحاصدات حصدا، بعد الزارعات ماذا؟ الحصاد. قال والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاغمات لغمة، يعني انظروا يريد أن يأتي بقرآن من عنده أي وحي. قال هو أنا بجيب مثل ما جاء ماذا؟ محمد، مثل ما جاء محمد. قال أنا بجيبكم كلام، هو يقول مثلا والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، هذا وصف، وصف بليغ دقيق للخيل، وهكذا والذاريات ذروة، وصف للرياح. فيصف الله عز وجل الرياح ويصف العاديات الخيل ويصف غيرها من المخلوقات بوصف دقيق بليغ. هم يريدون أن يأتوا بمثل هذا، فقال والزارعات زرعا، ناس زرعوا، بعد ذلك الحاصدات حصدا، بعد ما حصدنا قال الطاحنات أي نطحن هذا الزرع، بعد ذلك قال العاجنات اللي يعجنونه، بعد ذلك قال ماذا؟ الخابزات من هذا الزرع يخبزونه، بعد ذلك قال آخر شيء قال فاللاغمات أي الآكلات أكلة، فاللاغمات لقمة.
فهل هذا بالله من يستمع إليه يقول أن هذا معجز وأن هذا عليه حلاوة وأن هذا عليه طلاوة، أعلاه مورق وأسفله مغدق، كما قال هم هؤلاء كفار قريش قالوا هذا في كتاب الله عز وجل حينما كانوا يستمعون القرآن، يأتون في الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في بيته فيستمعون القرآن، ثم يعاتب بعضهم بعضا، يأتي أبو جهل والوليد بن المغيرة وأبو سفيان، لأنهم عرفوا صدق ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن منعهم من ذلك بعد أن تبينوا أنه كلام الله عز وجل، منعهم من ذلك الكبر والحسد. كم بعثوا من البعوث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع عن قوله، لأنهم يعلمون أن من سمع هذا القرآن تأثر به، تأثر به، كم سامع له يتأثر به، يعرف أن هذا كلام ليس كلام البشر، هذا كلام رب البشر سبحانه وتعالى، لأنه معجز من كل الوجوه، فهو له حلاوة له طلاوة، فلما يقرأه الإنسان ما يمل منه ولا يكل منه ويشتاق إليه ويرتاح به ويشفي ما في صدره، وقل ما في ذلك، حتى أوصل الماوردي رحمه الله تعالى إعجاز القرآن الكريم من 20 وجها، من 20 وجه، إن قلت الفصاحة والبلاغة والبيان كل وجوه العربية، إن قلت التحدي، إن قلت الإخبار عما في الأمم السابقة وهكذا المغيبات، بل كشف الله عز وجل ما في الصدور وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، شوف، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تمني كان هذا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. كم آية تنبئ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بما في نفوسهم؟ كثير في القرآن الكريم، وخصوصا في الجهاد وفي القتال. فهذا القرآن معجز من جميع الوجوه، فذكر الماوردي رحمه الله تعالى أكثر من 20 وجها، لأن هذا القرآن الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم معجز من 20 وجها. حتى ذكر عن ابن الأعرابي رحمه الله أن أعرابيا سمع قارئا يتلو فاصدع بما تؤمر، قال فسجد الأعرابي، قال والله سجدت لفصاحة هذا الكلام، كلمتان، بل بعض الكلمات ما لا تجد لها نظيرا، لا تجد لها نظيرا. لهذا المتكلم بكلام الله عز وجل تجده يتكلم بعربية وبلسان عربي مبين، مثل مدهامتان، كلمة واحدة في القرآن وهي آية من آيات الله عز وجل، فهل سيأتون بمثل هذه الكلمة؟ فكلام الله عز وجل معجز من جميع الوجوه، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور أو بنحو ذلك، فما استطاعوا أبدا. ودل هذا القرآن والمعجزة العظيمة التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم عن صدق دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن معجز، هذه إحدى المعجزات وإحدى الدلائل التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دالة على دعوته، فكان يدعو الناس بها، بل عليه الصلاة والسلام كان يتأثر هو نفسه بالقرآن، فما من أحد إلا وتأثر بالقرآن، حتى هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام تأثر بالقرآن، طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه طلب منه أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة البقرة أو قرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الموقف يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام تفكر في ذلك اليوم أنه يأتي بشهيد على أمته، الأمة التي قصرت أعمالها في أن يلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وأنت يا محمد شهيد على هؤلاء، أي على قومك، شهيد على أمتك. فذرفت عيني النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بهذه الأمة. ما هي الأعمال التي قدموها حتى يكونوا يوم القيامة من الناجين ومن المفلحين؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذرفت عيناه من الشفقة على هذه الأمة. وهكذا الصحابة، منهم أبو بكر، ومنهم السيد بن حضير، ومنهم كذلك عمر، ومنهم كذلك معاذ، ومنهم غيره واحد من الصحابة، بعضهم أسلم بسماعه للقرآن، أسلم لما سمع كلام الله عز وجل يتلى عليه لأنه معجز. والكفار كانوا ربما أرسلوا بعضهم لكي يحاجج النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلا بكلام الله عز وجل، ما يقرأ عليه إلا القرآن، يستمع. وهذا من الأدب، أن الذي يأتيك يريد أن يحاججك ويجادلك أنك تنصت حتى يأتي بما عنده. فجاء عتبة ابن ربيعة وأرسله كفار قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضه: تريد ملكا ملكناك، تريد شرفا جعلناك أكثرنا شرفا، تريد كذا وكذا. وعرض عليه الأمور كلها: أنت جئت تسفه أحلامنا وتعيب آلهتنا ونحو ذلك. فلما انتهى من حججه وعرضه العرض المغري أنه يكون ملكا أو أميرا أو شريفا وسيدا أو أكثرهم مالا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: انتهيت، انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. فقرأ عليه من سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. إلى أن وصل عليه الصلاة والسلام وعتبة يستمع إلى القرآن، فإن أعرضوا، أي هؤلاء، فقل أنذرتكم، فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: حسبك. هنا ظن أن العذاب سيأتي إذا أعرضوا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أعرضت الأمم السابقة، عاد وثمود أهلكهم الله. فإن أعرضوا فقل لهم أنذرتكم صاعقة. ولهذا كانوا يعلمون أن من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجاب عليه الدعوة. كفار قريش كانوا يخافون من أن يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقحط فقحطوا، اللهم سبعا، لما ما استجابوا له قال: اللهم سبعا كسني يوسف. فحتى كانوا يرون السماء مثل الدخان، قحطوا، أكلوا الجيف وكل شيء، حتى جاء أبو سفيان: تريد إهلاك قومك؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عنهم العذاب من الله سبحانه وتعالى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فكشف: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي عائدون في كفركم وغيكم ونحو ذلك، كما في سورة الدخان أنزل الله هذه السورة في بيان حال هؤلاء إذ أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى كفرهم. فانظر يا عبد الله كيف تأثير القرآن العظيم في قلوب هؤلاء، تأثر به الكفار لكن منعهم كما قلنا الكبر، ومنع بعضهم كذلك الملك والسيادة والرئاسة، وظنوا أن النبوة، أي لما يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يمنعوا من ملذات وشهوات ما كانوا فيه. فالله عز وجل رحيم بعباده. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منهم ملكا، ولم يطلب منهم رئاسة، ولم يطلب منهم شيئا من أمور الدنيا التي يتمتعون بها، وإنما طلب منهم الإيمان بالله عز وجل، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك عبادة الأوثان والأصنام، ويترك كذلك المحرمات من الربا والزنا، شرب الخمر ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم. فإن فعلوا ذلك أفلحوا ونجحوا في الدنيا والآخرة. فمعجزة القرآن معجزة خالدة عظيمة. هذه الآية، الآيات الكريمات، ينبغي لكل مسلم أن يتمعن ويتفكر فيها. إذا قرأ كتاب الله عز وجل يخشع قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر عنه أنه كان رجل أسيف، يعني يبكي إذا قرأ القرآن، بل أن قريشا لما كان في بداية الدعوة وكان أبو بكر رضي الله عنه يتلو القرآن كانت تخاف على أبنائها وبناتها ونسائها، تخاف عليهم من أن يستمعوا من أبي بكر، فكانوا يصدون الناس عن داره، لا تذهبوا إلى بيت أبي بكر، لأنه إذا قرأ القرآن كان يتأثر وكان يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فخافوا أن يتأثر أولادهم بتلاوة القرآن، فكانوا يصدون الناس عن أهل الحق الذين في صدورهم كتاب الله وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حنين الجذع، هذا ذكره غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فذكر جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة يأتي إلى جذع فيقوم عليه ويخطب الناس، فقالت له امرأة وفي رواية رجل قالوا أفلا نصنع لك منبرا تقوم عليه، فقال نعم، فصنعوا المنبر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقوم عليه، قال فصاح الجذع وحن كما أو أن كما يئن الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وأسكته حتى هدأ. في رواية ابن عباس عند الدارمي أنه قال عليه الصلاة والسلام لو لم ألتزمه لظل إلى يوم القيامة لا إله إلا الله، سيظل الجذع يئن أنين الصبي إلى يوم القيامة إذا لم يهدئه ويسكته النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحسن البصري عندما يقرأ هذا الحديث على الناس يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه، تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه، فما لكم لا تشتاقون إليه صلى الله عليه وسلم، أين أنتم؟ هذا جماد خشبة تحن إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام لما ترك القيام عليها، وأنتم ما هذه القلوب التي لا تجعلكم تشتاقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاشتياق الذي يكون في قلب المؤمن أنه يسأل الله عز وجل أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويراه في الجنة يراها عند الحوض، ولا تحصل على ذلك إلا بالاتباع، لا كما يفعله بعض المتصوفة يرون أن الاشتياق بالمولد، تشتاق إليه بالمولد يعني بالبدع. البدع ما تقربك من النبي عليه الصلاة والسلام، بل تبعدك عنه، لأنك إذا أتيت يوم القيامة وتريد يا عبد الله أن تستقي من الحوض تمنعك الملائكة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي، هؤلاء من أمتي، يقولون له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، غيروا ما كنت عليه من السنة، غيروا الدين، أتوا بمحدثات، أتوا ببدع، فلهذا يصرفون فلا يرون النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. هذا جذع خشبة يحن ويشتاق إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما بالكم أنتم. فالمسلم يشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرحمة المهداة. فإذا تريد ذلك فعليك أن تتبعه صلى الله عليه وسلم، لا أن تبتدع في دين الله، فليست البدع بمقربة منه صلى الله عليه وسلم وتنال شفاعته يوم القيامة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما أعطي أحد من الأنبياء مثل ما أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائه يقال له عمرو بن سواد، قال: قد أعطى الله عيسى إحياء الموتى. فقال الشافعي رحمه الله: وانظروا إلى الذكاء وكذلك الفطنة، قال: حنين الجذع أبلغ من إحياء الموتى. حنين الجذع جمال يصيح ويئن كما يئن الصبي، كأنه صبي يتكلم، هذا حنين الجذع، جماد، لكن الميت بشر مات، فما بقي إلا أن تعاد إليه الروح، فهو ليس بجماد. فأيهما أبلغ، أن يصيح الجماد أو أن يحيى الميت؟ أبلغ وأقوى كما قال الشافعي رحمه الله أن الجماد يتكلم الذي ليس فيه روح، ولكن كما جعل الله عز وجل للجمادات إرادات، الجبال تسمع من هو فوقها، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على أحد، جاء في موضعين، لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على أحد، حديث أبي هريرة في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثة من الصحابة، فرجف بهم الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت، يخاطب أحد، جبل من الجبال لكنه يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وحصل أيضا هذا في غار أو في حراء، في جبل حراء، وجاء أيضا في الحديث متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فلما صاحت أو رجف بهم الصخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هنا نوع بأو، ما عليك إلا نبي وهو عليه الصلاة والسلام، أو كذلك صديق وهو أبو بكر، أو شهيد كعلي وعمر وعثمان وطلحة والزبير، ماتوا شهداء، ماتوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه وقائع تدل على أن هذه الجمادات كانت تستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. من المعجزات أيضا المذكورة في هذا الباب التي تقوي الإيمان حادثة الشجرة، رواها جابر وهي في صحيح الإمام مسلم، في قصة طويلة وتسمى قصة أبي اليسر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وبعد ذلك في واد من الأودية أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته، فما وجد شيئا يستتر به. فالمسلم إذا أراد قضاء الحاجة يستتر عن أعين الناس، وهذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام سواء كان في البنيان أو في الفلاة، يستتر عن أعين الناس. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته فلم يجد شيئا، قال فخرج يمشي، قال وتبعته بإداوة من ماء. جابر تبع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فوجد شجرتين في شاطئ الوادي، ولعله المكان البعيد أو أنهم كانوا على الساحل. قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام إحداهما فقال لها ائتني بإذن الله، فمشت معه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى الأخرى وكانت متباعدة أي الشجرتين، ثم قال طاوعيني أو كذا بإذن الله فطاوعته. قال حتى المنتصف أي ناصف الطريق بينهما، قال التئمتا فالتأمتا. قال فأخذتني، وكان جابر يرى هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الشجرة انقلعت بكلها بكاملها من موقعها وانقادت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى التأمتا، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته. فجلس جابر في تلكم الحال يفكر، قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل علي، فقال رأيت؟ يعني رأيت ما رأيت؟ قال نعم يا رسول الله. قال فاذهب، ثم قال لهم بعض قضاء الحاجة ارجعا. قال فانفصلتا فرجعت كل واحدة إلى مكانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر اذهب وخذ غصنا من هذه وخذ غصنا من هذه. قال فذهبت فأخذت غصنا من هذه وغصنا من الأخرى فأتيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني مررت على قبر وإنهما لا يعذبان، أو مررت بقبرين وإنهما لا يعذبان. قال فوضع جريدة على أحد القبور، ثم وضع الجريدة الأخرى على إحدى القبور، قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وليس في هذا كما يفعله الآن شاهد، بل هذا بما أخبره الله عز وجل، يعني هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قد يفعل بعضهم أن يأخذ غصنا ويذهب به إلى القبر، فأنت لست مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر بأنهما يعذبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طبعا هذا الحديث وهو معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، لا يكفي لها محاضرة ولا كذلك محاضرتان، بل هي أكثر من ذلك، لأن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، أفرد كثير من العلماء لها مصنفات، ومنهم شيخنا الوادعي رحمه الله في كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة، له كتاب عظيم ذكر فيه كثير من دلائله عليه الصلاة والسلام الحسية والمعنوية. وإن شاء الله تعالى الشيخ أبو يوسف موجود يكمل ما تبقى من هذا الحديث العظيم عن دلائل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات ومن الدلائل والبينات والبراهين الساطعة القوية والحجج الدامغة على صدق بعثته عليه الصلاة والسلام، فليتفضل إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزا الله أخانا الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الحافظ براء حفظه الله على هذه المحاضرة النافعة الماتعة التي سمعنا فيها من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزداد به المؤمن إيمانا والموقن يقينا بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته، وأنه رسول من عند الله جل وعلا، وما أيده الله عز وجل به من الآيات الكثيرة والعظيمة التي كما سمعنا لا يسعها مجلس ولا مجلسان ولا ثلاثة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات نحو 1000 آية، نحو 1000 آية تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا دعانا إلى التأمل بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجنونا كما يدعي أهل الشرك والكفر في ادعائهم ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، كما ادعى ذلك من كان قبلهم، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فدعانا الله جل وعلا أن نتأمل فيما جاء به، هل هو من جنس فعل المجانين الذين لا عقول لهم، أو هو من جنس السحرة والكهنة، أم أنه مما أيده الله سبحانه وتعالى به؟ وهكذا كان الأمر. وهؤلاء المشركون الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما رأوا من الآيات الكثيرة العظيمة كذبوا بها بألسنتهم وهم في قرارة أنفسهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبونك في حقيقة الأمر وفي قرارة أنفسهم، بل يعلمون صدقك وأنك رسول من عند الله جل وعلا، لكن هو الجحود والكفر والإعراض عن الإيمان به عليه الصلاة والسلام. وسمعنا كثيرا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي أيده الله جل وعلا بها، ومنها من الدلائل التي أيده الله جل وعلا بها وهي من الدلائل الحسية انشقاق القمر، لما طلب المشركون آية قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أرنا آية حتى نتبعك ونصدقك، وهم كاذبون في ذلك في دعواهم. فأراه النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، قال: انظروا، انشق القمر فرقتين وانشق نصفين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. انشق القمر نصفين، نصف خلف جبل حراء ونصف في الجانب الآخر، حتى صار الجبل بين القمر وبين النصفين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشهدوا. قالوا: ساحر سحر أعيننا. هذه آية كونية يريهم الله جل وعلا إياها، القمر يرونه بأعينهم وقد انشق وانفلق نصفين، ثم بعد ذلك قالوا: سحر أعيننا. فلما جاء الركب الذين كانوا في سفر فسئلوا عن ذلك: هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا: نعم. قال: فإن كان سحر أعيننا فلم يسحر هؤلاء الذين كانوا غير موجودين. وأنزل الله جل وعلا قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا حال الكافرين وحال المشركين وحال المعرضين والمكذبين، مهما يرون من الآيات ومهما يرون من الدلائل ومن البراهين الدالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا صدق أتباعه الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام فيما جاء به مما أيده الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم، أو ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، فإنك تجد الإعراض وتجد العناد وتجد الشقاق وتجد الإدبار وتجد كذلك الحرمان من الهداية بسبب ذلك. هذه الآية الكونية التي أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم حصل لنبي من الأنبياء ما هو دون ذلك، وهو حبس الشمس، حصل ليوشع كما جاء في السنن أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية في العصر، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. وحبست، أي بقيت محلها حتى فتح الله عليه ثم غربت. وهذه آية أيد الله عز وجل بها هذا النبي، لكن انشقاق القمر أعظم. انشقاق القمر فرقتين ونصفين لا شك أنه أعظم من انحباس الشمس ووقوفها. وهكذا أيضا كذلك ما أيد الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام من مخاطبة الحيوانات وفهم كلامها، جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن بعيرا هاج على قومه على أصحابه فصار متوحشا لا يستطيع أحد القرب منه، فدعي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجمل قالوا: يا رسول الله انتبه أو احذر، فإنه بعير هائج. فدنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرجر، أي أصغر صوتا وذرفت عيناه، بكى هذا البعير ووضع رأسه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال: أين صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا صاحب هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله بهذه البهائم التي ملككم الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، أي ما تطعمه وتتعبه وتكلف عليه وتشق عليه، حتى ذرفت عيناه وبكى لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جمل، حيوان، بهيمة لا تعقل ولا تدرك، فكيف بالمسلم الذي يستمع إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أوامره عليه الصلاة والسلام فلا يأتمر بها، ويسمع نواهي النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينتهي بتركها واجتنابها ولا يبالي بما قاله عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كذلك لما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام بما لقيه من المشركين من أذية، جلس ذات يوم عليه الصلاة والسلام حزينا، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، ألا أريك آية؟ قال: نعم. قال: هذه الشجرة، أدعها، ناديها. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأقبلت تخر الأرض حتى وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: مرها فلترجع، فأمرها فرجعت. والحديث في السنن، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة. هذه شجرة جمال، لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام فيستجيب مباشرة، ويأمره بالرجوع فيرجع. وكثير من الناس كما سمعنا يسمع الأوامر لا يأتمر، ويسمع النواهي فلا ينتهي. فهذا الجماد خير منك، هذه الشجرة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل أحسن منك، تستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام وتنقاد له، وأنت تعرض وتدبر وتستكبر أن تنقاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الآيات التي أيده الله جل وعلا بها وهي كثيرة، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي أوحى الله جل وعلا بها إليه. والله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله عز وجل اختص بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب أحد إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلذلك من ادعى علم الغيب وأنه يعلم الغيب فهو كافر باتفاق أهل العلم، لأنه مكذب لما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أمور الغيب، ومنها أمور وقعت في زمانه، أخبر بأشياء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شهدها أو رآها، لكن بما أوحى ربنا جل وعلا إليه. منها مثلا قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كما في الصحيح، حين هم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، فكتب حاطب كتابا يخبر به أهل مكة بما عزم به النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثه مع امرأة لا أحد يدري بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود: انطلق إلى روضة خاف، فستجدون امرأة أو ضعينة معها كتاب من حاطب، معها كتاب من حاطب، فأتوا به. فانطلق رضي الله تعالى عنهما مع فارس ثالث حتى أتوا إلى هذا الموضع، فوجدوا هذه المرأة فقالوا لها: أين الكتاب الذي أرسله معك حاطب؟ قالت: ما عندي كتاب. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب عليه الصلاة والسلام وقوله حق. قالوا: لتأتين بالكتاب أو لننزعن الثياب. ما يمكن أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. فأخرجته من عقاصها فأخذوا الكتاب وأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الشاهد: ما الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر هذا الكتاب؟ إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه على ذلك. وهكذا في غزوة بدر، في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مصارع القوم من رؤساء المشركين، يقول: هذا مصرع فلان غدا، ويشير بيده إلى الموضع، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال أنس رضي الله عنه: فما أخطأ واحد منهم موضع يد النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في هذا الموضع كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ما الذي أخبره بهذا؟ وما الذي أعلمه بهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة بأمر سيقع بعده، وهو أنها أول أهل بيته لحوقا به، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها: ما سر بها، ما سر إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أفشي سر رسول الله. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عن ذلك، قالت: أما حين سارني المرة الأولى فأخبرني أنه سيموت، أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، فبكيت. فلما رأى جزعي أخبرني بأني أول أهله لحوقا به فضحكت. وفي رواية قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت فاطمة بعده 6 أشهر، ثم لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من هذه الأمور كذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بمقتل أمية بن خلف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتله. وكان أمية بن خلف بينه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صحبة، فأخبره سعد بذلك، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قاتله. فجزع جزعا عظيما، هو كافر مشرك لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن خاف من هذا الخبر لأنهم قد جربوا صدق أخباره عليه الصلاة والسلام، فكان في جزع عظيم، وأخبر امرأته بذلك. فلما وقعت غزوة بدر وحرض أبو جهل الناس على الخروج إلى بدر، أراد أبي بن خلف أن يتخلف، أراد أن يتخلف عن الخروج خوفا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فما زال به أبو جهل يحرض على ذلك، وأنك إن خرجت تشجع الناس وكذا وكذا، حتى عزم على ذلك. فلما رأته امرأته قد عزم على ذلك قالت: وكيف بالخبر الذي أخبرك به صاحبك؟ أي ما أخبره به سعد رضي الله عنه، فخرج وقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهكذا إخباره عليه الصلاة والسلام بموت وقتل بعض أصحابه كما جاء في الصحيحين حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فرجف الجبل فقال: أثبت، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. النبي نبينا عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيد عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء قبل مقتلهم. فقتل عمر رضي الله عنه في خلافته، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وقتل عثمان رضي الله عنه على يد الخوارج الذين خرجوا عليه، وقتل علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن من ملجم الخارجي، وقتل طلحة والزبير حين رجع وترك القتال في وقعة الجمل. فتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم شهداء، وغير ذلك كثير من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بالمسلم أن يحرص على سماع هذه الدلائل وعلى قراءتها والتمعن فيها حتى يزداد إيمانا ويزداد يقينا ويزداد محبة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وتعظيما وتوقيرا واتباعا وتمسكا بسنته ولزوما بهديه، وأن يبتعد عن البدع والمحدثات التي تخالف دين الله جل وعلا وتخالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون مقتفيا أثره، متبعا سنته، متبعا غير مبتدع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا بعد اجتماعنا هذا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.